ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مقام الشكر لله رب العالمين لا يتحقق ولا يصير العبد شاكرا لله رب العالمين إلا إذا توفرت لديه ثلاثة أمور: أن يقر بالنعمة باطنا، ويعترف بالنعمة باللسان ظاهرا، وأن يصرف النعمة فيما خلقها الله رب العالمين له. إذا اعترف الإنسان بالنعمة، نعمة الله رب العالمين باطنا، وأثنى على المنعم بها بآلاء الثناء والحمد باللسان ظاهرا، وصرف النعمة فيما خلقها الله رب العالمين له، فقد شكر النعمة. وإذا لم يفعل ذلك فهو كافر بنعمة الله رب العالمين. أعظم نعمة من بها الله رب العالمين علينا، وأكبر عطية أعطاناها ربنا جلت قدرته، هي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام العظيم، هذه النعمة قل من يشكر عليها الله رب العالمين في آناء الليل وأطراف النهار. هذه النعمة العظيمة تكاد تكون مكفورة غير مشكورة. نعمة الإسلام العظيم أن من الله جلت قدرته وجعلنا من عباده المسلمين ومن أمة النبي الأمين، وجعل القرآن العظيم هو منهج الحياة التي نحياها، والنبي الأمين هو الإمام الذي نقتدي به، وجعل الإسلام دين الله رب العالمين ملتنا التي نحيا عليها، ونسأل الله أن يقبضنا عليها برحمته، وهو أرحم الراحمين. عندما أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس، كان منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد المدر، ومنهم من يتخذ لنفسه إلها من غذاء من عجوة يقيمه يسجد له ويركع ويذبح له وينسك، وما هو من الآلهة في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأمر بالتوحيد، وأمر الخلق بإخلاص العبادة للخالق العظيم. لا خالق غيره، ولا رازق سواه، ولا مدبر للكون إلا هو. لما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرهم بعبادة الله وحده، وخلع ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان والترهات والأوهام والأحلام، قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، يعني أربك من حجر أم من شجر أم من ذهب أم من فضة، من أي شيء هو، انسب لنا ربك يا محمد. فأنزل الله جلت قدرته قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا السطر في كتاب الله رب العالمين يعدل ثلث القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يوما بأبي هو وأمي ونفسي لأصحابه احشدوا، يعني اجتمعوا تجمعوا احشدوا، فحشدوا واحتشدوا وجاءوا مجتمعين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم قام فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال القوم لابد أن انصرافه لأمر قد حدث، وسيخرج صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتم علينا التلاوة التي قال. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أما إني قد قلت لكم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأت عليكم قل هو الله أحد إلى آخر السورة، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذه السورة العظيمة لأنها صفة الله جل وعلا، صفة الرحمن الرحيم. هذه السورة من أحبها دخل الجنة، ومن أحبها حرمه الله على النار، ومن أحبها فإن الله جلت قدرته يحبه كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السطر في كتاب الله رب العالمين، وهو سورة قائمة برأسها بذاتها سورة الإخلاص قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن توحيد لله رب العالمين، وقصص وأخبار عن السابقين الغابرين وعن الأمم الهالكة والقوم المعذبين، وهو أحكام بأوامر ونواه جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن محاور القرآن ثلاثة: توحيد لله رب العالمين، وأحكام وقصص قصه الله رب العالمين علينا من أحوال الأمم السابقة لكي نتعظ بقصص القرآن العظيم. قل هو الله أحد فيها محور برأسه من هذه المحاور الثلاثة، وهو توحيد الله رب العالمين. إذا أخلص الإنسان لله جل وعلا وجهه وقلبه، وأخلص لله رب العالمين عبادته، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يدعه الله رب العالمين من غير نصرة. ولذلك إذا ما نظرت إلى سورة في كتاب الله جل وعلا تجد تصديق هذا الذي نقول فيما حدث مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزل قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لما نزلت هذه السورة ظنت امرأة أبي لهب وهي أم جميل أروى بنت حرب، هي أخت أبي سفيان ابن حرب، ظنت أم جميل وهي زوج عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعم الرسول هذا قد استوجب أن يذكر في القرآن العظيم بكنيته لشدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تجد في القرآن العظيم ذكر أحد من أولئك الكفار والمشركين إلا هذا الرجل، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العم الطالح كان يسير وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسواق، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه يسير خلفه يقول هو ابن أخي أنا أدرى به من غيري، وهو مجنون لا تصدقوه. فيقول الناس عمه أدرى به، يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الأذى. زوجه أم جميل هذه كانت تحمل الحطب. هل تحمل الحطب بمعنى أنها تلقي الأشواك في طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصيبه الأذى إذا ما خرج بليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون الأمر على حقيقته، أم تحمل الحطب بمعنى أنها تذكي وتشعل نار النميمة بين الناس بنقل الكلام؟ هذا وهذا مما يتحمله النص، والحمد لله رب العالمين. لما نزل قول ربك وامرأته حمالة الحطب، ووصل هذا القول القرآني الشريف لأم جميل، جاءت وفي يدها فهر أي حجر هو ملء كفها، وجاءت والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس مع أبي بكر رضوان الله عليه في مسجد الله الحرام عند الكعبة، فجاءت المرأة والشر في عينيها، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن هذه المرأة تأتي لشر لا محالة، وأنا أخشى عليك منها، وشواهد الأحوال تقول إن الشر لم يتبدى فقط من عينيها، وإنما الشر في يديها، في يدها حجر ملء الكف، وقد أعدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة في عصبية جاهليتها لم تكن لتتحرج من ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجر في وجهه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أخشى عليك منها يا رسول الله، قال: لا تخشى علي شيئا. واعتصم النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة بقرآن تلا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جاءت المرأة والرسول جالس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبجواره أبو بكر، فلم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ أبو بكر يتلفت يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرأة لم يصبها العمى، بل هي مبصرة بدليل أنها تكلم أبا بكر كفاحا ويكلمها، وقد جاءت بغير دليل. قالت: أين صاحبك يا أبا بكر؟ فقد بلغني أنه قد هجاني. والهجاء كما هو معلوم ضرب من الشعر فيه ذكر المثالب والنقائص والرذائل، سواء كانت موجودة بحق في المهجو أم لا. تظن القرآن شعرا هذه المرأة، فقالت: بلغني أن صاحبك قد هجاني. فقال أبو بكر رضوان الله عليه: لا والله ما هجاك. فقالت: أنت عندي مصدق يا أبا بكر. ثم قالت: مذمما عصينا، ودينه أبينا، وشرعه قلينا. كانت هذه المرأة تسمي سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذمما، يعني هو مستحق للكثير من الذم. تقلب هذه المرأة اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المستوجب لكثير من الحمد، إلى ضده، وهو المستوجب لكثير من الذم. تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، أي كرهناه. وتقول: وهذا الإسلام والشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عندنا مما نكرهه ولا نحبه. انظر لحياطة ربك جلت قدرته، ودفاع الله رب العالمين عن أوليائه. انظر كيف دفع الله رب العالمين عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله رب العالمين يدفع عن المؤمنين، والله رب العالمين يدافع عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأحكي لك طرفا أخيرا في هذه الحياطة وهذا الدفاع العظيم من ربك رب القوى والقدر لعباده المؤمنين المرسلين الصالحين. فإن موسى عليه السلام آذاه بنو إسرائيل بألسنتهم، وكان موسى عليه السلام صبورا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا آذاه أحد من الناس يقول رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قالوا في موسى لأنهم كانوا إذا ما أرادوا أن يغتسلوا تعروا وتجردوا من الثياب كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا يسترون عورة ولا يوارون سوءة، بل ينكشف الواحد منهم كحاله يوم ولدته أمه. إلا موسى عليه السلام كان حييا فكان لا يغتسل إلا وقد غطى عورته صلى الله عليه وسلم. فقال بنو إسرائيل إن موسى لا يداري عورته ولا يخفي سوءته عند الاستحمام عند الغسل إلا لأنه آدر، يعني هو كبير الخصيتين، وهو عيب يتأتى في الجسد لأسباب ثم يزول بالجراحة كما هو معلوم. فقالوا إن موسى لا يواري ولا يداري ولا يخفي عورته حال استحمامه إلا لأن فيه هذا العيب. فلما أراد ربك جلت قدرته أن يبرئ موسى مما قال بنو إسرائيل، ترك موسى حتى ذهب يغتسل عند عين الماء بعيدا عن أعين الناس، ثم خلع ثيابه جميعا فجعلها على الحجر وتوارى في العين بعيدا عن الخلق. فأمر ربك الحجر أن يجري بالثياب ثياب موسى أمامه وهو ينظر. فخرج موسى عليه السلام يجري وراء الحجر ومعه عصاه، يدرك الحجر ولا يدركه، يضرب الحجر بعصاه ويقول ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. وظل موسى يجري والحجر يجري أمامه، ومع الحجر ثياب موسى، وموسى قد تجرد من الثياب جميعا حتى مر به الحجر أمام الملأ من بني إسرائيل. فرأوا موسى اضطرارا لأنه لم يكن مختارا في إبداء سوءته، بل جرى الحجر أمامه بثياب وهو يجري وراء الحجر لكي يأتي بثيابه، فتعرى أمام الناس اضطرارا لا اختيارا، فلا شيء عليه. فرأوه مقبلا ومدبرا، فإذا هو أحسن خلق الله رب العالمين هيئة، وإذا هو من أكمل خلق الله رب العالمين صفة. وحماه الله رب العالمين من هذا وجعله درسا للمؤمنين في الحياة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عباد الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الرياء والسمعة والنفاق وطلب المحمدة كل هذه الأمور هي من أمور أهل النار وليست من أمور أهل الجنة. فمهما تبرأ العبد من أمثال هذه الأشياء اقترب من الجنة بحسب بعده عنها، ومهما اقترب منها فقد بعد من الجنة واقترب من النار. أخلصوا قلوبكم لله رب العالمين، واعتمدوا على ربكم جلت قدرته هو صاحب القوى والقدر، وأسلموا أمركم لله رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أوكلوا الأمور وكلوها لصاحب الأمر، لصاحب الأمر والنهي، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكن لكم في الدنيا نورا، وفي القبور نورا، وفي الآخرة نورا، وهذه ساعة هي ساعة الإجابة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة، يعني في يوم الجمعة، لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم لله رب العالمين يدعو الله ويسأله شيئا إلا آتاه الله رب العالمين إياه، وذلك في كل يوم جمعة. يقول علماؤنا في أرجح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة وقبل المغرب، فهي هذه الساعة إن شاء الله رب العالمين ساعة الإجابة. فتوجهوا إلى الله رب العالمين في ساعة الإجابة بالدعاء، عسى الله جلت قدرته أن يرفع الكرب عن أمتنا. اللهم ارفع الكرب عن أمتنا، اللهم ارفع الكرب عن أمتنا، اللهم ارفع الضر والذلة والمهانة عن أمتنا. اللهم لم شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم أخلص قلوبنا، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس يا رب الناس يا كريم يا متعال. اللهم أعذنا من الوسواس الخناس، وبارك لنا في أمرنا هذا، واجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا رشدا. اللهم اجعل من نتائجه الصالحة وآثاره الحميدة ذرية مؤمنة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دقائق قليلة جدا أدلك على أمر خطير. يقول علماء الشافعية إن الفصل بين الإيجاب والقبول في عقد الزواج مبطل له، لا يصح به. وقالوا إنه لا يفصل بين الإيجاب والقبول بشيء ولو كان حمدا لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الذين يعقدون لا أقول لا يعلمون بل لا يفقهون، فهو يفصل بين الإيجاب والقبول ولا يكون العقد عند هؤلاء العلماء بذا معقودا. إنا لله وإنا إليه راجعون، فالتفت إليها ولتكن هذه محفوظة لديك تطالب بها إن غابت عنك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مقام الشكر لله رب العالمين لا يتحقق ولا يصير العبد شاكرا لله رب العالمين إلا إذا توفرت لديه ثلاثة أمور: أن يقر بالنعمة باطنا، ويعترف بالنعمة باللسان ظاهرا، وأن يصرف النعمة فيما خلقها الله رب العالمين له. إذا اعترف الإنسان بالنعمة، نعمة الله رب العالمين باطنا، وأثنى على المنعم بها بآلاء الثناء والحمد باللسان ظاهرا، وصرف النعمة فيما خلقها الله رب العالمين له، فقد شكر النعمة. وإذا لم يفعل ذلك فهو كافر بنعمة الله رب العالمين. أعظم نعمة من بها الله رب العالمين علينا، وأكبر عطية أعطاناها ربنا جلت قدرته، هي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام العظيم، هذه النعمة قل من يشكر عليها الله رب العالمين في آناء الليل وأطراف النهار. هذه النعمة العظيمة تكاد تكون مكفورة غير مشكورة. نعمة الإسلام العظيم أن من الله جلت قدرته وجعلنا من عباده المسلمين ومن أمة النبي الأمين، وجعل القرآن العظيم هو منهج الحياة التي نحياها، والنبي الأمين هو الإمام الذي نقتدي به، وجعل الإسلام دين الله رب العالمين ملتنا التي نحيا عليها، ونسأل الله أن يقبضنا عليها برحمته وهو أرحم الراحمين. عندما أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس، كان منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد المدر، ومنهم من يتخذ لنفسه إلها من غذاء من عجوة يقيمه يسجد له ويركع ويذبح له وينسك، وما هو من الآلهة في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأمر بالتوحيد، وأمر الخلق بإخلاص العبادة للخالق العظيم، لا خالق غيره، ولا رازق سواه، ولا مدبر للكون إلا هو. لما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرهم بعبادة الله وحده وخلع ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان والترهات والأوهام والأحلام، قالوا يا محمد انسب لنا ربك، يعني أربك من حجر أم من شجر أم من ذهب أم من فضة، من أي شيء هو، انسب لنا ربك يا محمد. فأنزل الله جلت قدرته قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا السطر في كتاب الله رب العالمين يعدل ثلث القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يوما بأبي هو وأمي ونفسي لأصحابه: احشدوا، يعني اجتمعوا، تجمعوا، احشدوا. فحشدوا واحتشدوا وجاءوا مجتمعين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم قام فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال القوم: لابد أن انصرافه لأمر قد حدث، وسيخرج صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتم علينا التلاوة التي قال. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما إني قد قلت لكم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأت عليكم قل هو الله أحد إلى آخر السورة، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذه السورة العظيمة لأنها صفة الله جل وعلا، صفة الرحمن الرحيم. هذه السورة من أحبها دخل الجنة، ومن أحبها حرمه الله على النار، ومن أحبها فإن الله جلت قدرته يحبه، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السطر في كتاب الله رب العالمين، وهو سورة قائمة برأسها بذاتها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن توحيد لله رب العالمين، وقصص وأخبار عن السابقين الغابرين وعن الأمم الهالكة والقوم المعذبين، وهو أحكام بأوامر ونواه جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن محاور القرآن ثلاثة: توحيد لله رب العالمين، وأحكام وقصص قصه الله رب العالمين علينا من أحوال الأمم السابقة لكي نتعظ بقصص القرآن العظيم. قل هو الله أحد فيها محور برأسه من هذه المحاور الثلاثة، وهو توحيد الله رب العالمين. إذا أخلص الإنسان لله جل وعلا وجهه وقلبه، وأخلص لله رب العالمين عبادته، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يدعه الله رب العالمين من غير نصرة. ولذلك إذا ما نظرت إلى سورة في كتاب الله جل وعلا تجد تصديق هذا الذي نقول فيما حدث مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لما نزلت هذه السورة ظنت امرأة أبي لهب وهي أم جميل أروى بنت حرب، هي أخت أبي سفيان ابن حرب، ظنت أم جميل وهي زوج عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعم الرسول هذا قد استوجب أن يذكر في القرآن العظيم بكنيته لشدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تجد في القرآن العظيم ذكر أحد من أولئك الكفار والمشركين إلا هذا الرجل، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العم الطالح كان يسير وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسواق، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعمه يسير خلفه يقول: هو ابن أخي، أنا أدرى به من غيري، وهو مجنون لا تصدقوه. فيقول الناس: عمه أدرى به، يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الأذى. زوجه أم جميل هذه كانت تحمل الحطب، هل تحمل الحطب بمعنى أنها تلقي الأشواك في طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصيبه الأذى إذا ما خرج بليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون الأمر على حقيقته، أم تحمل الحطب بمعنى أنها تذكي وتشعل نار النميمة بين الناس بنقل الكلام؟ هذا وهذا مما يتحمله النص، والحمد لله رب العالمين. لما نزل قول ربك: وامرأته حمالة الحطب، ووصل هذا القول القرآني الشريف لأم جميل، جاءت وفي يدها فهر أي حجر هو ملء كفها، وجاءت والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس مع أبي بكر رضوان الله عليه في مسجد الله الحرام عند الكعبة، فجاءت المرأة والشر في عينيها، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن هذه المرأة تأتي لشر لا محالة، وأنا أخشى عليك منها، وشواهد الأحوال تقول إن الشر لم يتبدى فقط من عينيها، وإنما الشر في يديها، في يدها حجر ملء الكف، وقد أعدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة في عصبية جاهليتها لم تكن لتتحرج من ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجر في وجهه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أخشى عليك منها يا رسول الله، قال: لا تخشى علي شيئا، واعتصم النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة بقرآن تلا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جاءت المرأة والرسول جالس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبجواره أبو بكر، فلم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ أبو بكر يتلفت يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرأة لم يصبها العمى، بل هي مبصرة بدليل أنها تكلم أبا بكر كفاحا ويكلمها وقد جاءت بغير دليل. قالت: أين صاحبك يا أبا بكر؟ فقد بلغني أنه قد هجاني. والهجاء كما هو معلوم ضرب من الشعر فيه ذكر المثالب والنقائص والرذائل، سواء كانت موجودة بحق في المهجو أم لا. تظن القرآن شعرا هذه المرأة، فقالت: بلغني أن صاحبك قد هجاني. فقال أبو بكر رضوان الله عليه: لا والله ما هجاك. فقالت: أنت عندي مصدق يا أبا بكر. ثم قالت: مذمما عصينا ودينه أبينا وشرعه قلينا. كانت هذه المرأة تسمي سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذمما، يعني هو مستحق للكثير من الذم. تقلب هذه المرأة اسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو المستوجب لكثير من الحمد الى ضده وهو المستوجب لكثير من الذم. تقول: مذمما ابينا ودينه قلينا، اي كرهناه. وتقول: وهذا الاسلام والشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عندنا مما نكرهه ولا نحبه. انظر لحياطة ربك جلت قدرته ودفاع الله رب العالمين عن اوليائه. انظر كيف دافع الله رب العالمين عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله رب العالمين يدفع عن المؤمنين، والله رب العالمين يدافع عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأحكي لك طرفا أخيرا في هذه الحياطة وهذا الدفاع العظيم من ربك رب القوى والقدر لعباده المؤمنين المرسلين الصالحين. فإن موسى عليه السلام آذاه بنو إسرائيل بألسنتهم، وكان موسى عليه السلام صبورا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا آذاه أحد من الناس يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قالوا في موسى لأنهم كانوا إذا ما أرادوا أن يغتسلوا تعروا وتجردوا من الثياب كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا يسترون عورة ولا يوارون سوءة، بل ينكشف الواحد منهم كحاله يوم ولدته أمه. إلا موسى عليه السلام كان حييا فكان لا يغتسل إلا وقد غطى عورته صلى الله عليه وسلم. فقال بنو إسرائيل: إن موسى لا يداري عورته ولا يخفي سوءته عند الاستحمام عند الغسل إلا لأنه آدر، يعني هو كبير الخصيتين، وهو عيب يتأتى في الجسد لأسباب ثم يزول بالجراحة كما هو معلوم. فقالوا: إن موسى لا يواري ولا يداري ولا يخفي عورته حال استحمامه إلا لأن فيه هذا العيب. فلما أراد ربك جلت قدرته أن يبرئ موسى مما قال بنو إسرائيل، ترك موسى حتى ذهب يغتسل عند عين الماء بعيدا عن أعين الناس. ثم خلع ثيابه جميعا فجعلها على الحجر وتوارى في العين بعيدا عن الخلق. فأمر ربك الحجر أن يجري بالثياب ثياب موسى أمامه وهو ينظر. فخرج موسى عليه السلام يجري وراء الحجر ومعه عصاه يدرك الحجر ولا يدركه، يضرب الحجر بعصاه ويقول ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. وظل موسى يجري والحجر يجري أمامه ومع الحجر ثياب موسى، وموسى قد تجرد من الثياب جميعا حتى مر به الحجر أمام الملأ من بني إسرائيل، فرأوا موسى اضطرارا لأنه لم يكن مختارا في إبداء سوءته، بل جرى الحجر أمامه بثياب وهو يجري وراء الحجر لكي يأتي بثيابه، فتعرى أمام الناس اضطرارا لا اختيارا، فلا شيء عليه. فرأوه مقبلا ومدبرا، فإذا هو أحسن خلق الله رب العالمين هيئة، وإذا هو من أكمل خلق الله رب العالمين صفة، وحماه الله رب العالمين من هذا وجعله درسا للمؤمنين في الحياة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عباد الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الرياء والسمعة والنفاق وطلب المحمدة، كل هذه الأمور هي من أمور أهل النار وليست من أمور أهل الجنة. فمهما تبرأ العبد من أمثال هذه الأشياء اقترب من الجنة بحسب بعده عنها، ومهما اقترب منها فقد بعد من الجنة واقترب من النار. أخلصوا قلوبكم لله رب العالمين، واعتمدوا على ربكم جلت قدرته، هو صاحب القوى والقدر، وأسلموا أمركم لله رب العالمين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أوكلوا الأمور وكلوها لصاحب الأمر، لصاحب الأمر والنهي، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكن لكم في الدنيا نورا وفي القبور نورا وفي الآخرة نورا. وهذه ساعة هي ساعة الإجابة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة، يعني في يوم الجمعة، لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم لله رب العالمين يدعو الله ويسأله شيئا إلا آتاه الله رب العالمين إياه، وذلك في كل يوم جمعة. يقول علماؤنا في أرجح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة وقبل المغرب، فهي هذه الساعة إن شاء الله رب العالمين ساعة الإجابة. فتوجهوا إلى الله رب العالمين في ساعة الإجابة بالدعاء، عسى الله جلت قدرته أن يرفع الكرب عن أمتنا. اللهم ارفع الكرب عن أمتنا، اللهم ارفع الكرب عن أمتنا، اللهم ارفع الضر والذلة والمهانة عن أمتنا. اللهم لم شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم أخلص قلوبنا، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس يا رب الناس يا كريم يا متعال. اللهم أعذنا من الوسواس الخناس، وبارك لنا في أمرنا هذا، واجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا رشدا. اللهم اجعل من نتائجه الصالحة وآثاره الحميدة ذرية مؤمنة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دقائق قليلة جدا أدلك على أمر خطير. يقول علماء الشافعية: إن الفصل بين الإيجاب والقبول في عقد الزواج مبطل له، لا يصح به. وقالوا إنه لا يفصل بين الإيجاب والقبول بشيء ولو كان حمدا لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الذين يعقدون لا أقول لا يعلمون بل لا يفقهون. فهو يفصل بين الإيجاب والقبول، ولا يكون العقد عند هؤلاء العلماء بذا معقودة. إنا لله وإنا إليه راجعون، فالتفت إليها ولتكن هذه محفوظة لديك تطالب بها إن غابت عنك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.